أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فعود حميد بفضل الله تبارك وتعالى ونزهة المتقين في رياض الصالحين. المفروض أن نبدأ في هذه الحلقات الباب الثاني من أبواب رياض الصالحين، ألا وهو باب التوبة، لكنني أحببت بعد رمضان أن أقدم بحديث استثنائي يكون بين يدي باب التوبة، وهو حديث مرتبط برياض الصالحين وأحاديث رياض الصالحين. سنجعل لحديثنا عنوانا: المشتاقون إلى الجنة ماذا بعد رمضان؟ يروي لنا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة من الصحيح باب النهي عن الشحناء والتهاجر، يروي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم وفي نفس الباب من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا، أركوا يعني اتركوا، أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية ثالثة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا أوركوا هذين حتى يفيئا. طيب، موضع هذا الحديث في رياض الصالحين، أنا قرأت لكم الحديث من صحيح مسلم برواياته الثلاث. موضع هذا الحديث في رياض الصالحين في كتاب الأمور المنهي عنها، الأمور المنهي عنها، باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. وذكر الإمام النووي رحمه الله قول ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا حال المؤمنين، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم ذكر حديثين، الحديث الأول فيه نهي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض، فقال فيه لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، والحديث متفق عليه. ثم أورد حديث مسلم، حديث أبي هريرة عند مسلم الذي قرأناه برواياته الثلاث، يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح الحديث. قال وفي رواية تعرض الأعمال في كل خميس واثنين. هذا الحديث أنا أحببت أن أبدأ به لقائي معكم في نزهة المتقين شرح رياض الصالحين بعد انقضاء رمضان. لماذا؟ لسببين جوهرين. السبب الأول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا جاء رمضان، إذا دخل رمضان، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين ومردة الجان. ومفهوم الحديث أنه بعد رمضان، بعد خروج رمضان وانقضاء رمضان، يعود الحال إلى ما كان عليه فتغلق أبواب الجنة. وهنا المشتاقون إلى الجنة لهم مع الجنة حديث، بل لهم مع الجنة وصال، بل لهم بالجنة شغف. ولهذا يحدوهم هذا الشغف، هذا الحنين، هذا الوصال، هذه الرغبة في القرب من رضوان الله والجنة. لهذا ابن عبد البر في كتابه الماتع في شرح الموطأ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، بعد أن أورد هذا الحديث ذكر لنا أن هذا الحديث من الآثار الصحاح يدل على أن الجنة مخلوقة وأن لها أبواب، وقد جاء في الآثار الصحاح أن لها 8 أبواب. أنا قبل أن أبدأ هذا الحوار أقول الذين ينظرون الجنة، الذين يرغبون في الجنة، الذين يخافون النار ويخشون النار ويتقون النار، لا شك أنهم هم عباد الله المتقون، عرفوا الله فامتلأت قلوبهم بمحبته ومعرفته والشوق إلى لقائه، امتلأت قلوب المحبين المؤمنين المتقين بمحبة الله عز وجل، بالشوق إلى لقاء الله عز وجل، وهم يعلمون يقينا أن لقاء الله لا يكون إلا في الجنة. النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام لا يكون إلا في الجنة. نعم للقاء صور، لكن غاية هذا اللقاء أن ينظر المؤمنون إلى وجه ذي الجلال والإكرام، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحديث فيه دلالة مهمة على تعلق قلوب المؤمنين الموحدين المتقين بالجنة وخوفهم من النار وسعيهم لها سعيها، يسعون يشدون الرحال، يسافرون يجتهدون في السير حتى يصلوا إلى مرضات الله والجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف سوء الخاتمة وسوء العاقبة، من خاف أدلج. والدلجة هي السير بالليل، يعني بدأ جهز نفسه للرحيل للسفر مبكرا. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المولج. المولج اللي هو المدخل الباب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذه الجنة تحثهم تدعوهم، ولهذا يشمرون عن ساعد الجد والاجتهاد. وهذا كان واضحا جليا في رمضان، الشهر الذي جعل الله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، خير من أعمالنا أو من أعمارنا إن أدركناها ووفقنا الله تبارك وتعالى لقيامها واغتنام ما فيها من الفضل والأجر والمثوبة. النفوس تتهيأ للمسارعة للمسابقة، ولهذا يقول ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الحديث عن الجنة في القرآن الكريم لمن يتلو القرآن ويقرأ القرآن ويتدبر القرآن حديث القلوب الشغوفة، القلوب التي تتلهف على أن تبلغ هذا المنزل، هذا المكان السامي السامق. ابن القيم رحمه الله صنف كتابا في وصف الجنة، وأنا أعتقد أن الرجل رحمه الله وهو ممن تعلمنا على كتبه وأخذنا عنه كان من الشغوفين بالجنة، نظم فيها الشعر وكتب فيها النظم الرائق، وجعل كتابه بعنوان: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. العنوان نفسه عنوان ينبغي أن نتأمله وأن نتدبره. الحادي هو المنشد الذي ينشد في القافلة، فيجعل الإبل في القافلة تسرع السير، ولهذا يقال الحداء اللي هو الغناء، هذا غناء من يقود القافلة أو من يسير في القافلة بأبيات من الشعر تستحث النفوس على النشاط والهمة. وهذا مما أباحه الله ولا شك في ذلك، فسمى كتابه حادي. حادي ايه؟ القوافل ولا المسافرين؟ لا، قال حادي الأرواح، أرواح المؤمنين تهفو إلى الجنة إلى رضوان الله عز وجل. فقال حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، هي البلاد التي يستقر فيها أهل الإيمان، هي منازلهم الأولى. ولهذا يقول في قصيدته هذه، وقد جعلها في مقدمة كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقول بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجنة حفت بالمكاره لما خلق الله الجنة، قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فنظر إليها جبريل فرأى ما فيها من صنوف النعيم، فقال: يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بها فحفت بالمكاره. وهذا من تمام البلاء والاختبار، لأن الله أقام الدنيا على سنن البلاء والاختبار، فجعل المكاره أي ما تكرهه النفوس المحبة للسكون والدعة، جعلها تحف الجنة، فمن أراد الجنة عليه أن يتغلب على هذه المكاره، يتجاوز هذه المكاره، يجتاز هذه العقبات. وبعضها سهل، أن ينفض الفراش عن نفسه ليقوم ليصلي بالليل والناس نيام، أو حتى يقوم ليصلي الفجر وقد نام أكثر الناس. ها النوم شيء تحبه النفوس، خاصة في آخر الليل. فإذا استطاع المؤمن المحب للجنة الذي يرى الجنة دائما أبدا نصب عينيه، يستطيع أن يتجاوز هذا فيقوم من الليل، ينفض الفراش، يستعيذ بالله من الشيطان، يذكر الله عز وجل فتنحل عنه العقد، ثم يصبح نشيطا كما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يصوم يوما في سبيل الله، يعلم أن الصيام باب من أبواب الجنة فيصوم، عسى أن يدخل الجنة من باب الريان. هذا التغلب على هذه العقبات يقال تجاوز للمكاره. ولهذا قال رحمه الله في قصيدته وقد أجاب عن السؤال لماذا حفت الجنة بالمكاره، فقال: وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها والرب بالخلق أعلمه. أي ما حفت المكاره إلا غيرة من خالقها وبنيها، ما حفت الجنة بالمكاره إلا غيرة من رب العالمين الذي غرس كرامتها بيده، باني جنة عدن، جنة الرضوان، جنة الفردوس، حفها بالمكاره لكي لا يصل إليها أصحاب البطالة والسكون والدعة، لابد من السعي والجد. ولهذا قال: وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها والرب بالخلق أعلمه. ثم قال في وصف الجنة كلاما كثيرا، ثم حس القلوب والنفوس على الإسراء إلى الجنة، فقال: فحي على جنات عدن، حي عن أقبل تعالى، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. لماذا لا نسارع إلى الجنة؟ لأننا أسلمنا قيادنا لعدونا، وعدونا هو الشيطان الرجيم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، وقعنا أسرى في يده، أسلمنا له القياد، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ثم يذكر في ختام قصيدته الطويلة الجميلة قوله: فيا بائعا هذا ببخس معجل، يا من باع الجنة ببعض حطام الدنيا، ببعض شهوات النفس الأمارة بالسوء، فيا بائعا هذا ببخس معجل، ماذا سيكون مآلك وحالك؟ بلى سوف تدري، سوف تعلم، سوف تعلم حقيقة الغبن والخسارة. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. عشان كده الحبيب النبي، سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال لنا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، يعلم أن الناس إذا خرجوا من رمضان، أن المشتاقين إلى الجنة إذا خرجوا من رمضان يجدوا في النفوس غصة، غلقت أبواب الجنة بعد أن كانت مفتحة في رمضان. فيأتي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيبشرنا، يقول: لا، ستفتح في كل جمعة مرتين، في كل أسبوع مرتين تفتح أبواب الجنة، في كل أسبوع، في كل جمعة، يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين ويوم الخميس دول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم هذين اليومين، وده برضو شيء عجيب، يصوم وكأن ارتباط تفتح أبواب الجنة في رمضان وفيه نصوم الفريضة، وتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس وفيه يسن لنا صيام النافلة. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. ولهذا هو يذكر هذا الحديث في قوم من أصحابي كانوا حريصين على صيام الاثنين والخميس لتتوفر الهمم على المداومة على هذا العمل. تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وكل خميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. احنا نتكلم في الحديث بشيء من التفصيل في فقهه وأحكامه، لكني أنا هنا أشير إلى البشارة. يا من ملأ الحزن قلوبكم لخروج رمضان، يا من تدعون طول العام اللهم بلغنا رمضان، يا من تعرفون فضيلة أن تفتح أبواب الجنة في رمضان، أبشروا، فإن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها تفتح بعد رمضان في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس. فيحبذا لو صمنا هذين اليومين، نصوم لأن الجنة مهيئة. وهنا ملحظ مهم جدا، لماذا نصوم ونحن نعلم أن الجنة مفتحة؟ لأننا نعلم أن للجنة مهر يجب أن يقدم، لأننا نعلم أن لها ثمن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومن الأثمان المعجلة التي يقدمها المؤمن العمل الصالح من صلاة وصوم وجهاد. إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى منهم ايه؟ شوفوا عقد البيع ده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما أجمل هذا العقد. اشترى، وهو الغني، هو الذي خلق الجنة، وهو الذي خلق الأنفس، وهو الذي خلق المؤمنين، وهو الذي هداهم، وهو الذي وفقهم. ثم يقول أنا أشتري منكم أنفسكم وأموالكم، تجاهدون في سبيل الله، تقاتلون في سبيل الله فتقتلون وتقتلون. هو الذي وهب الأنفس والأرواح ثم يشتريها ثم يجعل العوض عنها الجنة. ما أجمل هذا العوض. ولهذا قال ابن القيم: فيا بائعا هذا، أي هذه الجنة، هذا النعيم، فيا بائعا هذا ببخس معجل، شهوة معجلة، بلى سوف تدري، بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري جاهل فتلك مصيبة، وإن كنت تدري ومع هذا تقصر وتفرط فالمصيبة أعظم. سنعود. أبواب الجنة، الأحاديث دلتنا على أبواب الجنة. في حديث رواه صاحب الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه بعض أبواب الجنة. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله. والمعنى هنا أنه ينفق من المال مرة بعد مرة، أو من العمل مرة بعد مرة، كما سيأتي ما يدل عليه في الحديث. من أنفق زوجين، يعني ما بعملش الخير مرة وانقطع، لا، أبقى حريص على أداء وفعل الخيرات على مدى متواصل، فأحب العمل إلى الله أدومه وإن كان قليلا وإن قل. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي، أي يوم القيامة، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، ذلك خير، ذلك الذي قدمت من الخير الذي يحبه الله ويبارك فيه ويثيب عليه بالجزيل، يا عبد الله ذلك خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. لاحظوا ذكر في هذا الحديث 4 أبواب. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: بلى، وأنت منهم يا أبا بكر. أبو بكر يدعى من كل الأبواب، لأنه إذا نظرت إلى المصلين فلا تراه إلا مصليا حريصا على نوافل الصلاة بعد فرائض الصلاة، وإذا نظرت إلى الصائمين فلا تراه إلا صائما حريصا على نوافل الصوم بعد فريضة الصوم في رمضان، وإذا نظرت إلى المتصدقين لا تراه إلا متصدقا، وإذا نظرت إلى المجاهدين لا تراه إلا مجاهدا بنفسه وماله، حريص على كل الأبواب. فلا عجب إن أبواب الجنة تتلهف للقائه. وقد ذكرت لنا أبواب أخرى في أحاديث أخرى، ذكر لنا مثلا الوالد أوسط أبواب الجنة فخذ أو دع، يا من تعقون الآباء والأمهات، الجنة تحت أقدام الأمهات. الوالد أو الوالدة، والوالد يطلق على الأب والأم، أوسط أفضل أبواب الجنة. شوف بقى أنت عايز إيه، عايز تضيع الباب ولا عايز تقبل على هذا الباب بالبر والصلة والطاعة والرحمة وخفض الجناح. كذلك في حديث الشفاعة يقول رب العزة لنبيه صلى الله عليه وسلم: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن. يبقى في الباب الأيمن وفي باب الوالد وفي باب الصلاة وفي باب الصيام وفي باب الصدقة وفي باب الجهاد. والعجيب ان كل باب سمي باسم العمل الا باب الصيام، فانه سمي الريان. ان في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه الا الصائمون، يقال يوم القيامة: اين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون من هذا الباب، فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد غيرهم. لاحظوا انه سمي الريان لان الصائم يتعرض للعطش، وهو أحوج ما يكون للري، ويأتي الري من شربة من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم من حوضه في الموقف، ثم يأتي الري من أنهار الجنة وخمرها وعسلها ومائها. هذه أبواب الجنة تفتح في رمضان، تفتح في كل 2 وخميس، يحدون هذا للعمل. الإمام البخاري له توصيفة عجيبة في كتاب الرقاق من صحيحه، عمل باب عنوانه باب القصد والمداومة على العمل. احنا بعد رمضان معلش بنطلق العمل، العمل اللي احنا اجتهدنا فيه. يعني من منا يقيم الليل في شوال كما يقيم الليل في رمضان كما كان يقيم في رمضان؟ من منا يقرأ كتاب الله بعد رمضان كما كان يقرأ في رمضان؟ من منا يحرص على الذكر بعد رمضان كما كان يحرص في رمضان؟ رب رمضان هو رب سائر الأيام، والعامل الذي يستشعر لذة العبادة، الذي امتلأ قلبه هيبة لله ومحبة لله وشوقا إلى لقاء الله وشوقا إلى الجنة والنظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام، دايما يحدوه هذا للعمل. ولهذا في هذا الباب يعرض لنا البخاري حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم قال في جملة ما قاله في الخطبة: عرضت مثلت لي الجنة قبل هذا الحائط. وكأن الرسول بيصف الحائط في المسجد كأنه شاشة عرض، وقد مثلت له الجنة، رآها عينها نظر فيها وهو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ من نهر على جانب قصر من القصور، فسألت: لمن هذه الحوراء؟ لمن هذه الجارية؟ فقيل: هي لعمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعرضت عنها لما أعلم من غيرتك، وبصت لهاش لأن عارف أنك بتغار يا عمر. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي قال لي: بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ لقد سمعت دفن عليك في الجنة، سمعت خشخشة عليك في الجنة، ما العمل الذي تعمله يا بلال فجعلك تسبق إلى الجنة؟ أتدرون ماذا قال بلال؟ قال: ما أحدثت من ليل أو نهار إلا قمت للوضوء فتوضأت فصليت ركعتين. يا هو ذا العمل اللي سبق ببلال إلى الجنة؟ أليس جهاده وتوحيده وصبره على أذى المشركين وتعذيبهم وإيلامهم؟ لا لا والله، كان هذا العمل. اللذة موجودة في الأعمال لمن عرف اللذة. احنا بنصلي ولا نستشعر للصلاة لذة، نصوم ولا نجد في الصوم إلا ألم التعب، لا نستشعر. اللذة تأتي بتعويد النفس على فقه العبادة، على جوهر العبادة، على خضوع النفس وخشوعها في العبادة. ومن هنا جاء الحديث: تفتح أبواب الجنة، لكي دائما أبدا تتعلق القلوب وتتعلق النفوس بالجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الجنة، وهذا في خطبة الكسوف والخسوف. هذا المعنى الجليل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلنا نبذل الجهد. واحنا بنقول: احب العمل الى الله العمل الدائم المستمر ادوامه، وان كان قليلا وان قل، وان قل داوم، لا تنقطع، لا تنقطع، فهذا سبيل المتقين، صراط الله المستقيم يسير عليه أمامك. النبي صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين ومعهم الصديقون والشهداء والصالحون يسيرون في نفس الطريق، فهل تريد السير فيه أم تريد أن تعرج يمنة ويسرة تنحرف إلى طرق الشيطان والضلالة والغواية؟ العود إلى هذا الطريق. حينما أنظر في هذا الحديث إلى قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله. وفي الأعمال أحبتي في الله نجد هناك مفاتيح للجنة، مفاتيح للأبواب. أعظم هذه المفاتيح لا إله إلا الله. لكن شوفوا بقى وهب بن منبه لما سئل: لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن المفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك. أسنان هذا المفتاح العمل، الأعمال. ولهذا جاءت مفاتيح الجنة لمفاتيح الأبواب وسعي المشتاقين إلى الجنة، وقصيدة ابن القيم الجليلة العظيمة التي يقول فيها: وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مصرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم، ولله واديها الذي هو موعد المجيد لوفد الحب لو كنت منهم بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم فحي فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت ويا لذة الأسماع حين تكلموا فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعمل فالمصيبة أعظم. هنتكلم في جزئية أخرى والحديث عن الجنة حديث يحتاج إلى حلقات طويلة وإحنا كان لنا برنامج رمضاني من سنوات على هذه القناة المباركة كان اسمه الطريق إلى الجنة أذكر أنني ذكرت فيه هذه القصيدة في بعض حلقاته. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في رواية أخرى تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس هنلاحظ ملحظ مهم تفتح أبواب الجنة وتعرض أعمال العاملين يا ترى بقى أنت بتقدم إيه في الأسبوع يا ترى بتقدم إيه ما الذي تقدمه يوم الاثنين ويوم الخميس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في شعبان قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى صيام الاثنين والخميس له مقصد مهم أولا متابعة السنة يوم الاثنين يوم ولد فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بعث وفيه دخل المدينة وفيه قبض ومات التحق بالرفيق الأعلى ويوم الاثنين ويوم الخميس تفتح فيهما أبواب الجنة وترفع فيهما أعمال العباد إلى الله. العبد الحريص على السنة يحرص على أن يرفع عمله وهو متلبس بالعبادة يعني ترفع الأعمال مع الليل أعمال النهار ترفع مع الليل. طب تعالوا الأول نتكلم في قضية رفع الأعمال. قضية هنا بتبين الملك الذي يحكم هذا الكون سبحانه وتعالى الله رب العالمين سبحانه وتعالى رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الملائكة وجعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة رسلا بينه وبين خلقه وعباده من البشر. هناك ملائكة ينزلون بالأقدار بالمقادير من يعيش من يموت من يولد من يحدث له كذا أو كذا هذه مقادير كونية نازلة كائنة. وهناك ملائكة يرتفعون بأعمال العباد ونلحظ أن التقارير التي ترفع فيها أعمال العباد تقارير في غاية الانضباط تقارير منها ما هو يومي ومنها ما هو مرتين في الأسبوع ومنها ما هو سنوي مرة في كل سنة ومنها ما هو عند نهاية العمر. أما التقارير اليومية فاستمعوا معي لهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشاهد من الحديث يرفع إلى الله، يرفع إليه سبحانه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. يقول المناوي وبعض شراح الحديث إن عمل النهار يرفع مع بداية الليل، يعني يرفع بعد المغرب، عمل النهار يرفع بعد المغرب. فالصائم يجي عند المغرب يفطر، فيقول يا رب أنا بأفطر من صيام يوم طويل، فيرفع العمل كله مختوما عليه بالصوم، ويرفع عمل الليل مع بزوغ الفجر. ولهذا يؤكد هذا المعنى الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاتي العصر والفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا أيضا ختم للعمل، ختم لما يرفع من العمل بالصلاة. ولهذا كانت صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وكانت صلاة الفجر الصلاة المشهودة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. مع أن الأمر بالمحافظة على الصلاة كلها أمر شرعي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى في رفع يومي للأعمال، انظر ماذا يرفع، ماذا يكتب عنك، ماذا يرفع لك من تقارير، حاسب نفسك. ثم في كل أسبوع ترفع الأعمال في كل اثنين وخميس، ودليل حديث الباب الذي نشرحه. ثم في شعبان من كل عام ترفع أعمال السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان ولماذا يكثر فيه الصوم، قال: وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم يكون التقرير الختامي. أتدري ما التقرير الختامي يا عبد الله؟ هو آخر أعمالك قبل الموت بما يختم لك، آخر التقارير. هتخرج الروح، ستفيض الروح إلى خالقها وبارئها، فيا ترى سيختم لنا بأي شيء؟ السعيد، السعيد منا من ختم له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لماذا؟ فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. معاذ ابن جبل هو الذي روى هذا الحديث، عبادة بن الصامت روى الحديث الآخر حديث مثله، وعثمان روى حديث من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وكله في الصحاح وفي السنن. يقول الصنابحي: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، ما يبكيك، ما يبكيك؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: ووالله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حدثتكم إياه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله وجهه على النار، وفي رواية أدخله الله الجنة. من شهد، حديث الآخر لعبادة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. حينما ننظر إلى بعض الصالحين يعني بعيدا عن جيل الصحابة ورواة الحديث، لكن رواة الحديث من غير جيل الصحابة، أبو زرعة الرازي، ذلك الرجل المحدث الذي أدرك الإمام أحمد إمام البخاري، وهو من أجلة رواة الحديث. لما حضرته الوفاة، جاءه الموت، دخل عليه أبو حاتم الرازي ومعه بعض أصحابه، فقالوا: أبو زرعة في الموت، هلما نلقنه لا إله إلا الله تنفيذا للسنة. فقال أبو حاتم: ومن منا يعني يتكلم ويقول يا أبا زرعة؟ قل: وأبو زرعة رجل عالم ذو مكانة ومنزلة وجلالة وعلم وورع وزهد، أنا لا أجرؤ أن أقولها له. فقال له رجل: هيا نتذاكر عنده الحديث، احنا نقرأ الحديث، نذكر الحديث، نتذكر الحديث بإسناده، فكرة طيبة. فجعلوا يتذكرون الحديث، ولهول الموقف ولإحساسهم بهيبة الموت ارتج عليهم الإسناد وأغلق عليهم الإسناد. فقال أبو زرعة: أجلسوني. فأجلسوه مستندا إلى الفراش، فجعل يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وفاضت روحه، لم يكمل الحديث، وكأن الله أراد له أن تكون آخر كلماته، فلا تكون آخر كلماته دخل الجنة، وإنما تكون آخر كلماته لا إله إلا الله، ففاضت روحه مع الهاء من لا إله إلا الله. هذه التقارير هنلحظ أنها تقارير ترفع إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، كتاب هذه التقارير ملائكة كرام حفظة عدول، قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنهم كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا كان يوم القيامة دونت هذه التقارير في صحف منشورة، في سجلات تنشر، ولهذا يقول: احضر وزنك. يقول ربنا تبارك وتعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. يقول ربنا تبارك وتعالى: علمت نفس ما أحضرت. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا الصحف نشرت. كل هذا لكي يعيش المؤمن مع الحدث، يذكره دائما أبدا فلا يغفل عنه. تنشر الصحف ونحن نعلم قول رب العالمين: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي حديث البطاقة المشهور عند أحمد والترمذي أن رجلا نشرت له في سجلات الذنوب سجلات كثيرة، ينشر له 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر، مد البصر يراه مد بصره، ثم يؤتى بالبطاقة الصغيرة، بطاقة التوحيد، لا يشرك بالله شيئا وإن قل، فتطيش سجلات الذنوب ولا يثقل مع اسم الله شيئا. نحن نعلم أن الملك مع كل هذه السجلات يدني العبد المؤمن، يدني العبد المؤمن فيقرره بذنوب قد سترها عليه في الدنيا. ما أعظم ستر الله، والله يسترنا ونحن نعصي، يسترنا ونحن نذنب، يسترنا ويعفو عنا مرات ومرات ومرات ومرات. ما أجمل عفوه وما أسبغ ستره. اللهم إنا نصبح ونمسي في عفوك وفي سترك وفي عافيتك وفي مغفرتك. العبد يدنى يقرب، يضع الله عليه الكنف والستر ثم يقرره بالذنوب. عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، والعبد يكاد يذوب حياء من ربه، فيقول الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم عافنا واعف عنا، إن عافيتك أوسع لنا يا رب، عافنا يا رب، أسبغ علينا العفو والعافية. أسألك اللهم العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، استر عوراتي، آمن روعاتي، احفظني يا رب من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أما الكافرون فيفضحون، يفضحون، يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لكن أهل الإيمان الذين سترهم الله تبارك وتعالى، يقول القائل منهم: ها هم اقرأوا كتابية. مع كل هذه الكتابة والتدوين والتسجيل، يفتح الله لنا باب التوبة، يفتح الله علينا باب التوبة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، توفنا على اليقين والإيمان والإخلاص، توفنا على كلمة الإخلاص، على كلمة التوحيد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والعلم نور والأمان شمعة، والطيب طيب